أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين مع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري. فأصل لقائنا هو شرح صحيح الإمام البخاري، وننتقي منه كتبا من جهة أهميتها وحاجة المسلمين لشرحها والاطلاع عليها. انتقينا جملة من الكتب الهامة الضرورية، وها نحن مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، الذي أرويه بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فبإسناد المتصل وبأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمنبر والقبر. هذه الترجمة لهذا الباب، وكنا قد تناولنا طرفا من شرح هذا الباب في لقائنا الماضي، وهذا الفصل معقود لبيان حكم الإجماع وإجماع الحرمين، إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، أو إجماع أهل المدينة خاصة كما قال بحجيته بعض الأئمة. وكنا قد تناولنا حديثين في لقائنا السابق، أولهما حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وأيضا حديث أنس بن مالك، وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث، وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى في هذا الباب 22 حديثا أو 24 حديثا، كلها يذكر فيها بعض المشاهد وبعض المواضع التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي شهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يبين فضل هذين البلدين مكة والمدينة. ومع بقية هذه الأحاديث يقول الإمام رحمه الله تعالى:
حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس وهو عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي 4 أميال أو 3. في هذا الحديث أيضا ذكر بعض المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وهي العوالي التي كان يأتيها، وهي مسجده صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصلي فيه. وهذه من الفضائل لتلك الأماكن حيث شاهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهد أصحابه وشاهدها أصحابه معه صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا هذا الحديث وهذه الأحاديث على سبيل الإجمال يذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين مشاهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمشاهده، وهذا مما يدل على أنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يرجح قولهم على قول غيرهم، لا أن قولهم يكون حجة كما تقدم في اللقاء السابق، حيث إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تفرقوا في البلدان ومع كل واحد منهم علم تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يغيب عن بعض أهل المدينة بعض من هذه المسائل وبعض الأمور التي تتعلق بالشرع، لكن كما ذكرنا هذا مما يرجح، وخاصة في الأمور التي ورثوها كما سيأتي في بعض المسائل. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد، القاسم بن مالك عن الجعيد، سمع القاسم بن مالك الجعيد، هذا تأكيد على شرطه الذي التزمه البخاري رحمه الله تعالى عمليا في كتابه، وهو أنه لا يروي الحديث أو لا يخرج الحديث من طريق راو إلا بعد أن يعرف لقاءه لشيخه. وهنا القاسم بن مالك ليس مشهورا بالرواية عن الجعيد كثيرا ولم يصرح بالتحديث، لكنه روى هنا الحديث عنه بالعنعنة فقال عن الجعيد، فأراد أن يؤكد أنه سمع الجعيد وأنه لم يدلس وأن الإسناد متصل، فصرح بأن القاسم قد سمع من الجعيد رحمه الله. وهذا الحديث كما ذكرنا من المرجحات التي ترجح مذهب أهل المدينة، وخاصة في مسائل كما ذكرنا مسائل ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصاع والمد ورثوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصاع 4 أمداد والمد الحفنة بالكفين مجتمعتين، فصار المد في زمان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو زمان التابعين أنه صار متغيرا لصغر المد في الناس، فما زال الخلق يتناقصون. الشاهد أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما لدى الصحابة ولدى التابعين ولدى أهل المدينة لأنهم ورثوه منه صلى الله عليه وسلم، فعندهم مزيد علم ليس عند غيرهم، عندهم مزيد علم ليس عند غيرهم. وما زال الناس يتناقلون ويتوارثون مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا، فعدل الصحابة أو بعض الصحابة مدهم بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل التابعون مدهم بمد الصحابة وتابعوهم، وهكذا وهكذا إلى زماننا هذا، حتى عدلنا نحن مدنا بمد بعض مشايخنا على مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود كيله أو مكيله موجود الآن يتناقله الناس. والحمد لله حيث لم يغب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وشرف الله عز وجل بعض هذه الأمة بتوارث آثاره صلى الله عليه وسلم، آثاره المادية وآثاره المعنوية التي هي سنته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الشاهد من هذا الحديث أن أهل المدينة ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعه ومده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب أو ابن قعنب القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم ومكيالهم. هذا مما يفضل علم أهل المدينة على علم غيرهم كما تقدم مرارا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة في هذه الأشياء، المكيال والصاع والمد الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة مما يرجح قولهم على غيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه مستجاب، فقد بارك الله عز وجل لهم في مكيالهم وفي صاعهم وفي مدهم. وكما ذكرنا الأحاديث إنما تذكر آثار ومشاهد النبي صلى الله عليه وسلم التي خلفها لأهل المدينة مما يجعلهم مقدمين على غيرهم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض الليثي قال: حدثنا موسى بن عقبة المديني عن نافع عن ابن عمر. وهذا إسناد مدني، هذا إسناد مدني من أوله إلى آخره، عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما لأنهما في سلطان دولة الإسلام، فعلى الحاكم أن يقيم شرع الإسلام، ولأن الزنا محرم في جميع الشرائع، الزنا محرم في جميع الشرائع مع تحريم العقول الصحيحة السليمة والنفوس الأبية الطاهرة لهذا الأمر الخبيث، فلذلك عوقبوا بهذه العقوبة التي حكم الله عز وجل بها حتى في شريعة اليهود، في شريعة اليهود التي لم تحرف أن حد الرجم، أن حد الزنا هو الرجم حتى الموت للمحصنين أو المحصنين، إذا زنيا يرجمان. ولذلك لما بدل اليهود حد الرجم بالتحميم والطواف بالزاني في العشائر والشوارع والطرقات، كان ذلك تغييرا لشرع الله الذي شرعه لهم وهو الرجم. فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما عمل اليهود مخالفين لشرع الله عز وجل، قال: اللهم اشهد أني أحييت حدك أو شرعك إذ أماتوه. فأمات اليهود حد الزنا الذي شرعه الله عز وجل وهو الرجم، أماتوه وحرفوه وغيروه وحكموا بغير ما أنزل الله، فحكموا بالتحميم وفضيحة الزاني دون إقامة الحد الشرعي عليه وهو الرجم. ولما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن حد الرجم قالوا: التحميم. قال: أتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع حبر من أحبارهم أصبعه على آية الرجم، فرافع عبد الله بن سلام أو أمره عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبارهم أن يرفع يده عن آية الرجم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باليهوديين فرجما، وذلك عند موضع مخصص حيث توضع الجنائز عند المسجد، أي عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ذكر هذه المشاهد، وهو الموضع الذي تصلى فيه الجنائز والموضع الذي تقام فيه الحدود، وكلاهما قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي في المسجد والصحابة معه، رجم النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المسجد، صلى الجنائز قريبا من المسجد والصحابة معه، فنقلوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام للتابعين في المدينة، ونقل التابعون من أهل المدينة هذا الفعل لتابعيهم، وهكذا. فكان أهل المدينة يتوارثون العلم كابرا عن كابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس المدني، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة المدني أهل المدينة، إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى، وهو خلو إسماعيل، عن عمرو مولى المطلب يعني ابن حنطب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالع له أحد، أي ظهر له أحد وهو في طريق عودته صلى الله عليه وسلم من سفر، طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، لابتي المدينة يعني الحرتين المحيطتين بالمدينة، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أي سهل بن سعد الساعدي. تابع أنس بن مالك في روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع له أحد أو إذا رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ولا تقل: كيف يحب الجبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجبل والحجارة والأشجار والبهائم والمؤمنين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يجعل إرادة وحبا في هذا الجبل حتى يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أحدا، فنحن نحب أحدا كما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجبل الأشم الذي وقعت عنده تلك الغزوة أو الوقعة بين المشركين مشركي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جبل أحد، يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والجزء الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة، وهذا حد حرم المدينة من عائر إلى ثور أو إلى كذا، ما بين اللابتين، لابتي المدينة، وهما الحرتان المحيطتان بالمدينة، والحرة أرض ذات حجارة سوداء، فهما محيطتان بالمدينة، وهي من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحرة والحرة وأحد مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم التي صارت مشاهد للصحابة من بعده وللتابعين ولأهل المدينة خاصة، مما ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم العملي، ورثوه علما مشاهدة وحسا، كابرا عن كابر، التابع عن السابق، التابع عن السابق. قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم المصري الجمحي، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثني أبو حازم سلم بن دينار عن سهل وهو ابن سعد أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاه، منبر النبي صلى الله عليه وسلم موضوع في قبلة المسجد، وبين الجدار الذي في جهة القبلة وبين المنبر ممر شاه، مسافة تمر فيها الشاه، وهذا القدر وهذه المسافة هي التي كان يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين مصلاه وبين الجدار، فالجدار سترة النبي عليه الصلاة والسلام، وسجوده يبعد عن الجدار قدر ممر الشاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أصل المنبر، عند بداية المنبر يصلي، فإذا سجد عند نهاية المنبر كانت هذه المسافة بينه وبين الجدار هي ما بين نهاية المنبر والجدار، وقدرها ممر شاه، يعني مسافة تسع مرور الشاتي، لا يصلي المصلي وقد التصق رأسه بالسترة. وهذا من الأداب في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة وكان يدنو من الجدار ويقرب منه حتى يجعل بين موضع سجوده وبين الجدار قدر ممر الشاه. الشاهد من الحديث أيضا ذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم والجدار والموضع الذي كان يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مما شاهده الصحابة من النبي ورووه للتابعين وصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا العلم تابع عن سابق كما تقدم. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. الروضة وهو المكان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الموضع بين منبره وبين بيته صلى الله عليه وسلم، وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أو حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت على يسار القبلة، حينما يستقبل القبلة تكون على يساره، فالموضع من المنبر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالروضة، وهي روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وكون هذا المكان روضة من رياض الجنة لا يعني تفضيل الصلاة فيه على الصلاة في سائر المسجد، لكن هو تفضيل لهذه البقعة من المسجد، تفضيل لهذه البقعة من المسجد، وأنها روضة من رياض الجنة، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض حقيقي جاء وصفه في السنة المتواترة، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله مثل عرضه مسيرة شهر، وكيزانه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، ومنبره عليه الصلاة والسلام على هذا الحوض، أي أن هذه الروضة بها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى حوضا للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، بل هذا تقريب وهذا تفضيل لهذه البقعة كما ذكرنا على سائر بقع هذا المسجد، والكل يشترك في أن الصلاة أو الركعة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد كما ذكرنا ذكر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم التي في المدينة التي ترجح علم أهلها على علم غيرهم، وهي الروضة في مسجده، وهي المنبر الذي كان يرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب في المسلمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء الضبعي عن نافع عن عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه قال سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أجرى مسابقة بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، أي الخيل التي ضمرت وهي الخيل التي حبست حتى تساقط شحمها وبقيت قوية عفية خفيفة اللحم وخفيفة الشحم، فهذه تكون أسرع من التي تركت معلوفة، تركت في العراء هكذا حتى بدنت وسمنت. فلذلك لما سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل جعلها صنفين، صنفا مضمرا وصنفا غير مضمر، فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع في أعلى المدينة جهة الشام، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله يعني ابن عمر كان في من سابق. الشاهد من الحديث كما ذكرنا مرارا هو ذكر هذه المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم من الحفياء وثنية الوداع ومسجد بني زريق، وتلك المواضع والمشاهد التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدها الناس من بعده الذين تلقوا علمه بالمعايشة والمشاهدة له صلى الله عليه وسلم، والذي توارثه أهل المدينة مما يرجح به بعض العلماء كما تقدم مرارا علمهم وقولهم ورأيهم ومذهبهم على غيرهم من البلدان. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن ليث وهو ابن سعد المصري عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر حا وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر حا وحدثني حا رمز لتحويل الإسناد حا تحويل الإسناد أو حا الحديث أو حا صح مختصر كلمة صح أي أن السياق صحيح ولا خطأ في سياق الإسنادين. وذكر إسنادا ثانيا للحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منبر النبي مشهد من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أكثر منها في غيرها، فتوارث الصحابة مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشاهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهدها التابعون من الصحابة أو بعد الصحابة وهكذا. فعلمهم موروث، علمهم منقول بالمشافهة لا بالمكاتبة، علمهم منقول بالمعايشة لا بمجرد الكتابة والسماع، بل معايشة للعلم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين مع الصحابة وتابعين وهكذا وهكذا. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى النرسي قال حدثنا هشام بن حسان القردوسي أن هشام بن عروة يعني ابن الزبير حدثه عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. المركن إناء كبير من حجارة أو نحاس يوضع فيه الماء ليغتسل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من المشاهد والموروثات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة. فعائشة مقامها وبيتها هو البيت الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بالمدينة التي عاش فيها من عاش من الصحابة والتابعين والعلماء فتوارثوا العلم. فموضع الشاهد ذكر هذا المشهد وهذا الشيء وهذا الأثر الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. الشاهد من الحديث ذكر دار أنس التي هي مشهد وأحد المشاهد التي شاهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي شاهدها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، التي شاهدها التابعون بعد الصحابة. فهذه مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالف النبي بين الأنصار وبين قريش، بين المهاجرين والأنصار في دار أنس التي هي من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال حدثني أبو كريب وهو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي قال حدثنا بريد عن أبي بردة بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى يروي عن جده أبي بردة وبريد الحفيد كنيته أبو بردة فأبو بردة عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري لا يعرف اسمه اسمه كنيته أبو بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري كوفي كان مقيما بالكوفة لأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أقام بالكوفة وولي القضاء بالكوفة فولد امرأته أولادا منها أبو بردة هذا يقول أبو بردة قدمت المدينة أي من الكوفة فلقيني عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود أي عالما من علماء اليهود الذي أسلم لما رأى الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم التي كان قد عرفها التي كان قد درسها وتعلمها في التوراة قبل أن تحرف قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فعبد الله بن سلام أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل مهاجرا إلى المدينة يقول لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال الناس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسرعت إليه فلما تثبت أو استثبت من وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب ليس وجه كذاب فقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذا كان أول ما سمعه عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم من ساعته أسلم من ساعته وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت كذابون يفترون الكذب فادعهم فاسألهم عني قبل أن أعلن لهم إسلام فأدخله بيتا ثم دعا صلى الله عليه وسلم يهود فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام أو أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا قال أرأيتم لو أسلم عبد الله بن سلام أكنتم مسلمين أو تسلمون يعني لو أن عبد الله بن سلام عندكم عالم ابن عالم خير ابن خير فاضل ابن فاضل فلو أسلم هل تسلمون قالوا أعاذه الله من ذلك أعاذه الله من ذلك فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال ألم أقل لك يا رسول الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم هذا عبد الله بن سلام آمن لما شهد من النبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته ودلائل صدقه شهد لهم بأنه رسول الله حقا الذي تعرفونه الذي هو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل الذي يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويضع عنكم إصراكم والأغلال التي كانت عليكم الذي من صفته كذا وكذا وكذا وعدد لهم صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يعرفونها من علمهم فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعبد الله بن سلام يقول أبو بردة: فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. هذه بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض آثاره. هذا قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن سلام، ورثه عبد الله بن سلام واحتفظ به حتى سقى منه أبا بردة. آثار ومشاهد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلفه لأهل المدينة، فشرب في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بردة، وصلى في المسجد الذي اتخذه عبد الله بن سلام في داره حيث صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشرب سويقا وأكل طمرا كما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكل. آثار ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مسجد يصلي فيه، هذا قدح يشرب فيه، هذا صحابي رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عايش وشاهد وجالس يكون أعلم ممن بلغه مجرد البلاغ، ولذلك يكون علم الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم أوثق وأضبط وأقوى ممن لم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره إلا مرات متفرقة. ولذلك كان علم الرجال أوسع وأثبت من علم النساء في عامة الأمور، إلا في الأمور الخاصة بالنساء التي كان لا يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين، أو التي كان يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء، لكن على سبيل العموم معايشة النبي عليه الصلاة والسلام ضبط للعلم، ومعايشة التابعين للصحابة ضبط للعلم، وخاصة الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام أطول من غيرهم، مدة أطول من غيرهم، وهم أهل المدينة، فهي دار الأنصار والمهاجرين، فهي دار الإسلام، وهي مأوى الإيمان، وهي مهبط الوحي. عامة الوحي نزل بالمدينة، وغالب حياة النبي عليه الصلاة والسلام بها، فغالب علمه نشره بين ظهراني أهلها، وهذا مما يرجح علمها أو علم أهلها على علم غيرهم. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة، وهو مولى ابن عباس عكرمة البربري، قال حدثني ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه، رواية صحابي عن صحابي عبد الله بن عباس صحابي صغير عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم، أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن أبي كثير يقول حدثني عكرمة، عكرمة يقول حدثني ابن عباس، ابن عباس يقول حدثني عمر، عمر يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم. تحديث مشافهة، معايشة، تلقي العلم مباشرة بالسماع، هذه طريق العلم الصحيح. أن يحدثني شيخي الذي حدثه شيخه الذي حدثه شيخه، إلى أن يصل التحديث إلى سيد المحدثين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحساب. ومستمل الذي يبلغ كلام الشيخ للكاتبين، ومستمل على صوت فصيح ألذ إلي من صوت القيان، ألذ إلي من صوت القيان، فإن كتابة الأخبار، كتابة العلم عن الشيوخ، فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. العلم بالمشافهة، العلم بالتحديث، العلم بالسماع، العلم بالمجالسة، العلم بالمعايشة، وهذا الذي يفضل أهل المدينة على غيرهم في علمهم، حيث تلقوا العلم غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون من الصحابة وهكذا. علم بالمعايشة، علم بالمشافهة، علم موروث عمليا. قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، يعني حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام بالعقيق، وادي في طريق المدينة إلى مكة، وهو الوادي الذي صار ميقاتا بعد ذلك، وادي العقيق وهو بعد الميقات. قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، أي اجعل إحرامك هذا عمرة وحجة، وهو إدخال العمرة على الحج. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة، عمرة في حجة، يعني هارون بن إسماعيل قارن سعيد بن الربيع في رواية هذا الحديث عن علي بن المبارك، لكنه قال في نهاية حديثه: وقل عمرة في حجة. أما علي بن المبارك فقال، أما سعيد بن الربيع فقال: وقل عمرة وحجة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أحرم بالحج مفردا، حتى إذا وصل إلى هذا الوادي، وهو من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم القريبة من المدينة التي بها يفضل أهل المدينة غيرهم، فقد أفرد النبي عليه الصلاة والسلام الحج بالإهلال، حتى أتى ذلكم الوادي، فجاءه الجائي أو الملك من ربه بهذا الوحي: وقل عمرة في حجة، أي أدخلت العمرة على الحجة. فصار قارنا صلى الله عليه وآله وسلم، فحج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا وقد ساق الهدي، فمن ساق الهدي فيحج قارنا فلا يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، حتى ينحر هديه. ولذلك اختلف العلماء أي الأنساك أفضل، الإفراد، من قال بالإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أولا مفردا، ومنهم من قال القران، وهو الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ومنهم من قال التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة حتى يحرم بالحج يوم التروية، فتأخر الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولكنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما تقدم، فاختلف العلماء في ذلك. الشاهد من الحديث ذكر هذا الوادي، وادي العقيق، الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الآثار والمشاهد التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان محمد بن يوسف مهمل عن سفيان مهمل هو الفريابي عن الثوري. محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام، عن عبد الله بن دينار المدني، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، وقت أي جعله ميقاتا لمريدي الحج أو العمرة من أهل نجد إذا مروا بهذا المكان، وهو قرن أو قرن المنازل الذي يسمى الآن بالسيل الكبير. وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. ذو الحليفة اللي هو بئر علي الآن الذي فيه الميقات. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق فلم يكن عراق يومئذ. الشاهد من الحديث أن ابن عمر سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المواضع مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ذو الحليفة لأنه ميقات أهل المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج وأحرم من ذي الحليفة حيث حج معه أهل المدينة، فهو من مشاهده صلى الله عليه وآله وسلم. وابن عمر يشاهد ذلك ويسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويروي ذلك لعبد الله بن دينار المدني، وعبد الله يرويه، وهكذا وهكذا. العلم يؤخذ من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتلقاه الصحابة معايشة منه أو له ومعه والتابعون هكذا. فهذه مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما حولها مما شاهدها معه الصحابة ثم أهل المدينة بعدهم، مما يرجح علمهم على علم غيرهم كما تقدم مرارا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا الفضيل وهو ابن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة المديني قال: حدثني سالم بن عبد الله، يعني ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وسالم أحد أئمة أهل المدينة الفقهاء من التابعين، أحد فقهاء التابعين من أهل المدينة، ورث علم أبيه وورث هدي وسمت أبيه، الذي ورث هدي وسمت أبيه عمر بن الخطاب الذي تربى على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشاهد مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يتتبع آثار النبي. وهذا مما يرجح ضبط ابن عمر وحفظ ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ غيره، فكان معدودا في حفاظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شاهد مشاهد رسول الله وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورث عنه هذا العلم الذي ورثه لأصحابه وتابعيه من بنيه ومواليه وغيرهم ممن كان يجلس إليه مجالس العلم. قال: حدثني سالم بن عبد الله، يعني ابن عمر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو الوادي الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بطحاء مباركة، وهي من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن شاهدها شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم عنه ويأخذ منه صلى الله عليه وسلم هاديه ودينه في هذه العبادة، وهي عبادة الحج التي هي أحد أركان ومباني الإسلام الخمسة. حج بيت الله يتعلمه ابن عمر وهو من أهل المدينة في ذلك الموطن بداية إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وإحرامه في تلك البطحاء المباركة بذلك الوادي بذي الحليفة. وهذه مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر حديث في هذا الباب الذي ذكر فيه الإمام مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره ومسجده ومنبره وغير ذلك مما تلقاه أهل المدينة خالف عن سلف. فرضي الله تعالى عن الصحابة وعن التابعين، وجعلنا ممن يتبع آثارهم بإحسان إلى يوم الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر حديث في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب. فأعطاك ربك ما تشتهيه، وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب.